بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة في مقدمة تفسير الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه. فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طرق الاستدلال. قال المصنف فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طرق الاستدلال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط، ومنهما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق.
شوف هذه القاعدة الذهبية، هذه قاعدة ذهبية شيخ الإسلام رحمه الله عليه يقررها،
يقول العلم إما نقل مصدق، يعني لازم الإنسان نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما طبعا
القرآن كله ثابت من جهة الثبوت، القرآن ما في تعب لأن القرآن كله محكم. نعم.
والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. النوع الأول الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل، والمقصود بيان جنس المنقول سواء كان من المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول، فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق فيه، فالبحث عنه لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا، فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم مما يؤخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين. لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى من نقل التابعي، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحب بما يقوله، فكيف يقال
كفرت الفتوحات وكذا. ولهذا قيل أن عبد الله بن عمرو بن العاص حمل من ذلك شيئا كثيرا، حمل من كلام أهل الكتاب شيئا كثيرا، وبعضهم حمل كلاما كثيرا، لكن الصحابة لا، لم يكن الاختلاط واسعا.
فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟ والمقصود أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا يفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك.
نعم، يعني تبقى أقوال مجردة مذكورة لكن لا تستنبط منها الأحكام.
وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد. فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما يعرف بأمور أخرى غير النقل. فالمقصود أن المنقول أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي.
يعني أنها لا تخضع على قواعد المحدثين. يعني مثلا الآن إحنا نجي في التفسير يقولون مثلا قال عطاء أو قال مجهد أو قال كذا، هذا عندنا في قواعد المحدثين هذا منقطع أو هذا معلق، السند إلى مجاهد مش موجود، السند إلى مثلا عطاء مش موجود، فهل يا ترى نتوقف القول هذا حتى نعرف السند والنسبة أو أن ذلك قد يسامح فيه ولا يخضع لقواعد المحدثين؟ نقول الذي عليه عامة أهل العلم أن التفسير والملاحمة والمغازي قد يسامح فيها ما لا يسامح في غير من الحديث النبوي. نعم، لهذا قال أحمد: ثلاثة ليس لها إسناد، يعني لا يبحث فيها البحث الذي عند المحدثين: التفسير والملاحمة والمغازي.
نعم، ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل.
أيوة،
مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم من المغازي. فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق، فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعل الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووط وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم. وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به عن غيرهم وعلماء أهل المدينة في التفسير، مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن وعبد الله بن وهب. والمراسيل التي والمراسيل إذا تعددت طرقها. يقول شيخ رحمه الله: اختلافهم في لون الكلب هذا فيه فائدة؟ أبدا ليس فيه فائدة، أحمر أسود أبيض، وهل لنا طريق إلى العلم به؟ لا، ليس لنا طريق إلى العلم به ولا فائدة لنا من معرفته لونه.
نعم، فهذا لم يقل فيه شيء لأنه ليس من العلم الذي يترتب عليه فائدة. وأما النقولات التي فيها فائدة فإن الله سبحانه وتعالى قد وكل بها من يميزها ويبينها للأمة، أما ما لا فائدة فيه فهذا مسكوت عنه. لو كان في لون الكلب فائدة لذكر الله في كتابه ولذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، لكن ما الفائدة في لون الكلب؟ نعم،
لون كلب أصحاب الكهف ما لنا طريق إلا الإسرائيلي، والإسرائيلي ما هم موثوقين، ولا فائدة لنا في العلم بلونه هل هو أحمر أسود أبيض. كذلك أيضا في البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة فقلنا ضربوه ببعضها، وما هو البعض؟ اليد، الرجل، الرقبة، الرأس، ما ندري. هل فيها فائدة؟ أبدا، من أي خشب، من الشجر، من الثمر، من الساج، مقدارها، ما طولها في السماء، ما عرضها في الأرض، ما يهم. كعب الأحبار وأبو إسحاق كعب ابن ماتع الحبر يمني من مسلمة أهل الكتاب، كان في زمن الصحابة وروى عنهم بعض الحديث النبوي وروى عنهم شيئا من القصص النبيين، توفي سنة 32 في خلافة عثمان. وهب بن منبه يمني أيضا ولد في آخر خلافة عثمان، روى عن عبد الله بن عباس وابن عمر، وروى عنه عبد الله بن دينار الجمحي المكي وعوف بن أبي جميلة العبدي وأقرانه. تولى قضاء صنعاء وكان كثير النقل من كتب الإسرائيليات، وألف كتابا في القدر ثم ندم ورجع عنه، وكان يعد فيما سوى ذلك ثقة صدوقة. وحديثه عن أخيه همام في الصحيحين توفي سنة 114 هجرية. ومحمد بن إسحاق ابن يسار المدني أحد الأعلام لا سيما في المغازي والسير، قال ابن معين ثقة وليس بحجة. وقال أحمد حسن الحديث توفي سنة 151 هجرية. قال الشيخ هذه الفقرة تحقق لكي تعلق على الكتاب. قوله لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى من نقل التابعي. قال الشيخ هذه الفكرة تحقق لكي تعلق على الكتاب.
نعم.
عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة، ولد سنة 29 هجرية وتوفي سنة 93، وأخذ علم خالته عائشة، وروى عن علي ومحمد بن مسلمة وأبي هريرة، لم يدخل نفسه في شيء من الفتن، وكان عالما ثبتا مأمونا. الشعبي عامر ابن شراحيل الشعبي توفي سنة 103، الإمام العلم، أدرك 500 من الصحابة وولي القضاء لعمر بن عبد العزيز، وهو من شيوخ ابن سيرين والأعمش وشعبة. قال العبلي مرسل الشعبي صحيح. الثالث الزهري ابن شهاب الزهري محمد ابن مسلم، ولد سنة 50 وتوفي سنة 124، أحد الأعلام الأئمة وعالم الحجاز والشام، والمدون الأول لعلم السنة بإشارة عمر ابن عبد العزيز، وكان يقول ما استودعت قلبي شيئا فنسيته، وهو من شيوخ مالك والليث بن سعد وأقربهما. وموسى بن عقبة من أقدم مؤرخ المدينة، أخذ عن عروة بن الزبير وعلقمة بن أبي وقاص الليثي، قال مالك عليكم بمغازي بن أبي عقبة فإنه ثقة وهي أصح المغازي، توفي في خلافة عبد الملك. ومحمد بن إسحاق تقدم التعريف به. يحيى بن سعيد ابن أبان ابن سعيد الأموي الحافظ الكوفي، أخذ العلم عن أبيه وهشام بن عروة وابن جريج، وأخذ عنه ابنه سعيد بن يحيى والإمام أحمد وإسحاق وابن معين، توفي سنة 194. الوليد بن مسلم هو الوليد ابن مسلم الأموي مولاهم. ما معنى هذا؟ نسبة إلى الأمويين أنه مولاهم أبو العباس الدمشقي عالم الشام، أخذ العلم عن محمد بن عجلان القرشي وهشام بن حسان وسعيد بن يزيد والأوزاعي، وهو من شيوخ الإمام أحمد وإسحاق وابن المديني وأبي خيثمة، توفي سنة 195. الواقدي هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي المدني، أحد الأعلام وقاضي العراق، وأخذ عن ابن عجلان القرشي وابن جريج ومالك وخلائق، وأخذ عنه ابن سعيد وأحمد بن منصور الرمادي وطائفة، كان عالما بالمغازي والسير والفتوح واختلاف الناس. قال إبراهيم الحربي هو أمين الناس على أهل الإسلام، لكن أئمة الحديث يرونه دون هذه المنزلة في السنة، توفي سنة 700 هجرية. هذه فائدة مهمة جدا، لأن أهل كل بلد وطائفة قد يكونوا أعلم من البلد الآخر والطائفة الأخرى في شيء من مسائل الدين. فإذا قيل لك من أعلم الناس بالمغازي، فكما قال الشيخ رحمه الله أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق وعلل ذلك.
لأن طبعا أهل المدينة يشهدون الغزو، ومن شهد الغزو كان عندهم، هم أدرى به لأنه كان على أرضهم.
هو الإمام الحافظ أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن الحارث ابن أسماء ابن خارجة ابن حصن ابن حذيفة الفزاري الكوفي ثم المصيصي، أخذ العلم عن خالد الحذاء وحميد الطويل وأبي طوالة ومالك وموسى بن عقبة والأعمش، وأخذ عنه الأوزاعي والثوري مع أنه من شيوخه وغيرهما. قال ابن أبي حاتم إمام ثقة مأمون. الأوزاعي وعبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي إمام من أعلام أئمة المسلمين، كان المقتدى بعلمه وفقه في الديار الشامية آخر دولة بني أمية وصدر دولة بني العباس، أخذ عن عطاء وابن سيرين ومكحول وقتادة ونافع، وأخذ عنه هقل وأخذ عنه هقل ابن زياد السكسكي الدمشقي وقاضي دمشق، يحيى بن حمزة ابن واقد الحضرمي، وبقية ابن الوليد الكلاعي الشمصي، وأكثر حملة السنة والفقه والعلم من معاصريه في الديار الشامية والأقطار الإسلامية الأخرى. قال الإمام الفقيه الحافظ إسحاق بن راهوي: إذا اجتمع الأوزاعي والثوري ومالك على الأمر فهو سنة. ولد الأوزاعي سنة 88 وتوفي سنة 157 ودفن في رأس بيروت في الحي المعروف باسمه إلى اليوم. التفسير أعلم الناس به أهل مكة بخلاف المغازي، فإن أعلم الناس بها أهل المدينة. لماذا؟ قال: لأنهم أصحاب
هذه فائدة يوم أعرف التفسير أهل مكة المدينة ولماذا؟
قال: لأنهم أصحاب ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه كمجاهد وعطاء بن أبي رباح، وهذه تراجمهم: مجاهد وأبو الحجاج، مجاهد بن جبر المكي مولى السائب ابن أبي السائب، ولد سنة 21 وتوفي بمكة وهو ساجد سنة 120، وكان من تلاميذ ابن عباس وأم سلمة وأبي هريرة وجابر، ومن تلاميذه عكرمة وعطاء وقتادة والحكم بن عتيبة وأيوب، وثقه ابن معين وأبو زرعة. قال في تهذيب الكمال أنه عرض القرآن على ابن عباس 30 مرة. وعطاء ابن أبي رباح يمني من الجند التي كان نزلها معاذ بن جبل مبعوثا من النبي صلى الله عليه وسلم، وتحول عطاء إلى مكة وبلغ مرتبة الإمامة والفقه وانتهت إليه الفتوى بمكة. قال فيه ابن عباس: لأهل مكة تجتمعون علي وعندكم عطاء، توفي سنة 114. ولهذا كان عطاء رحمه الله من أعلم الناس بالمناسك.
كان هو مفتي المناسك الأول.
وعكرمة مولى ابن عباس وأبو عبد الله عكرمة البربري أحد الأئمة الأعلام. قال الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة، توفي سنة 105. وطاووس ابن كيسان يمني من اليمن أيضا أدرك 50 من الصحابة وبلغ منزلة الأئمة الأعلام، وأخذ عنه الصفوة من أئمة التابعين. وعن ابن عباس: إني لأظن طاووسا من أهل الجنة، توفي يوم القروية سنة 206.
الله أكبر. شوف ابن عباس يقول في طاووس.
وصلى عليه هشام بن عبد الملك. وأبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي البصري قال ابن عباس: هو من العلماء، توفي سنة 93 وقيل بعد ذلك. وسعيد بن جبير مولى بني والبة من بني أسد بن خزيمة أخذ العلم عن ابن عباس وعن ابن عمر وعبد الله بن المغفل المزني وعدي بن حاتم، أقام في الكوفة وكان في أول أمره كاتبا لعبد الله بن عتبة بن مسعود ثم لأبي بردة الأشعري، ثم تفرغ للعلم والقرآن حتى صار إماما علما، حتى أخذ عنه علم أمثال أبي عمرو بن العلاء والمنهال بن عمرو وسليمان الأعمش وأيوب السختياني وعمرو بن دينار
رحمه الله ورحمة الله.
ولما ثار عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث على عبد الملك بن مروان انضم إليه سعيد بن جبير، وكانت وقعة دير الجماجم التي قتل فيها عبد الرحمن وانهزم أصحابه، فذهب سعيد بن جبير إلى مكة.
سمى فتنة القراء خرج فيها بعض العلماء وكذا، ولا زال الخارجون عن الحاكم إلى اليوم يستدلون بهذه، لا زالوا هؤلاء اليوم، وليس في فعل هؤلاء حجة، لأنه أنكر عليهم من سادات السلف في عصره، أنكر عليه ما وفق لهم، ومن ذلك أنهم جاءوا الحسن رحمه الله تعالى وقالوا: ألا تخرج معنا وكذا، فنهاهم عن ذلك نهيا شديدا، فلما خرجوا تركوا قوله وقالوا: انظروا إلى ما يقول هذا العلم بالجيم، انظروا ما يقول هذا، ثم تركوا كلامه وزهدوا فيه وخرجوا فقتلوا جميعا. نعم.
فذهب سعيد بن جبير إلى مكة وقبض عليه واليها خالد بن عبد الله القصري وأرسله إلى الحجاج، فذكر له الحجاج ما صدق من إحسانه إليه، فسأله: فما أخرجت عليه؟ فقال سعيد: بيعة كانت في عنقي لابن الأشعث فغضب الحجاج وقال: أفما كانت بيعة أمير المؤمنين عبد الملك في عنقك؟ وأمر بقتله. وكان ذلك بواسط في شعبان سنة 95. ويرى أعلام الدين وأئمته أن الحجاج ارتكب أعظم الإثم بهذه الفعلة المنكرة. قال الإمام أحمد: قتل الحجاج سعيد بن جبير وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه. زيد بن أسلم كان أبوه مولى عمر بن الخطاب، أخذ العلم عن أبيه وعن عبد الله بن عمر وعائشة، توفي سنة 136.
ولا تفصل الاتصال
والمراسيل،
هاتها الاتصال على الصلاة.
نعم،
هاتها الاتصال على الصلاة.
نعم، والمراسيل إذا تعددت طرقها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله:
حديث المرسل والحديث الذي يقع فيه الصحابي وكم رواية التبع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث المرسل عند أهل الفن، وقد يطلق على المنقطع أنه مرسل، وهذا قد يكون في الصلاح الفقهاء، أما عند الصلاح المحدثين الصلاح الخاص هو الحديث الذي يقع منه الصحابي ويرسله التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول مثلا سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه مسألة ثانية. هل المرسل يجبر يعني الطرق؟ نعم، المرسل ليس من الضعيف يعني القوي، الضعيف اللي ينجبر، فلو ورد من طرق وله مخارج غير هذا المخرج فهذا يدل على أن له أصلا، وهذا الصواب.
نعم، والمراسيل
إذا وجد له طرق من غير المخرج هذا. نعم،
والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاستفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا.
تمام،
فإن النقل إما
إذا تعددت طرقها وخلت من المواطأة،
فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سليم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع المواثقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح، مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطي الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذب بها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يجذب كذبة ويجذب الآخر مثله. أما إذا شاء أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلن تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرد، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه أو يكون الحديث صدقا. وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله. لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي تعلم بهذه الطريق، بل يحتاج إلى ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة برزوا إلى عدبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عدبة أو شيبة. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط. فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم علما يقينا علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن هو فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخدره خبرة باطنة طويلة أنه ليس مما يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك. وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث فضلا عمن هو فوقهم مثل محمد بن سيرين وأبو القاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب وعبيدة السلماني وعلقمة أو الأسود أو نحوهم. المراسيل هل تكون صحيحة أم لا؟ ونحن نعرف مما سبق أن المراسيل هي التي رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسمعه منه إما تابعي وهو لم يسمع منه أو صحابي، فالمرسل هو الذي يرفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فلو روى محمد بن أبي بكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سميناه مرسلا لأنه لم يسمع منه قط. قطعا محمد بن أبي بكر ولد في عام حجة الوداع، لكن مع ذلك قال أهل العلم إنما رسيل الصحابة حجة، وأما مرسل التابعي فالتابعون يختلفون، فمنهم من يقبل مرسله ومنهم من لا يقبل، فالذين تتبعوا وعرف أنهم لا يرسلون إلا عن صحابي مثل سعيد بن المسيب، فإنه قد قيل إنه يرسل إلا عن أبي هريرة فيكون مرسله صحيحا. والذين ليسوا على هذه الحال ينظر في المرسل نفسه إذا تعددت طرقه وتلقته الأمة بالقبول.
يعني ذكرنا مثلا جلالة قدر المرسل زي سعيد، فبعض العلماء قال تجاوز في مرسل سعيد، من سعيد ثقة ثبت، وأن مرسيله التي أرسلها إنما هي مما حدث به عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا في مرسيل كبار التابعين. أما في مرسيل الصحابة فإن الصحابة كلهم عدول تقبل مراسله. فعائشة رضي الله عنها تحدث مثلا عن فترة الوحي عن حديث الوحي وهي قيلا لم تسمع هذا، لكن حديثت بواسطة فما ذكرت هذه الواسطة. أبو هريرة الذي أكلم متأخرا حدث أيضا بوسائط ولم يذكر، لأن الصحابة كلهم عدول. نعم.
وقد مر علينا مثال من ذلك في حديث عامر بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا فيه ذكر الديات والزكاة، ومنه أن لا يمس القرآن إلا طاهر. المؤلف رحمه الله يقول المراسيل إذا تعددت طرقها وليس فيها اتفاق أو مواطأة عليها فإنه يعلم بأنها صحيحة. ثم ضرب مثلا لو أن رجلا أخبرك بخبر عن واقعة وفصل ما فيها تفصيلا كاملا عن كل ما جرى فيها من قول وفعل، وإن زدت فقل ومن فضول، وهذا الرجل ضعيف عندك ما تثق بخبره لكان، لكن جاءك رجل آخر وحدثك بنفس الحديث وأنت تعلم أنه ما حصل بينه وبين الأول مواطأة ولا اتفاق، ثم جاء ثالث ورابع وهكذا، وإن كان هؤلاء كلهم ضعاف ولكن كون كل واحد منهم يذكر القصة على وجه مطابق للآخر مع طولها هذا يبعد أن يكون الخبر مختلقا. لكن لو كانت القضية واقعة صغيرة مثلا وجاء إنسان وحدث بها ثم آخر وكلهم ضعاف فإنها قد لا تصل إلى العلم وإلى الجزم بأنها حق، لأن مثل الكذبة الواحدة قد تقع، قد يقولها قائل ثم يقولها ثان ثم يقولها ثالث وما لها أصل، مثل أن يكون الناس يريدون أن يروعوا الناس فقالوا إنه سقطت مثلا قذيفة في مكان ولكن لا وصفوها وجاء آخرون وهكذا، ربما يكون هؤلاء قصدوا بذلك الترويع وكذبوا في هذا. لكن يأتون يحكون لنا قصة بتفاصيلها القولية والفعلية، هذا يبعد أن يكون ذلك على سبيل الكذب إلا إذا علمنا أن بينهم اتفاقا أو مواطأة على ذلك. هذا هو حاصل ما ذكره المؤلف رحمه الله، وكل ذلك يريد به أن يؤيد أن المراسيل إذا تعددت طرقها وعلم أنه ليس هناك مواطأة ولا اتفاق فإنه تكون صحيحة. ثم أذكر أيضا أن المؤلف رحمه الله يقول العادة، لأن مثل هذه المسائل الخبرية كما قال ابن حجر لا مدخل للعقل فيها، ولو أننا أخذنا بكل احتمال عقلي ما بقي علينا خبر يمكن صدقه ولا حكم يمكن إثباته، لأنه في المجادلة كل إنسان يورد لك احتمالا يقول يحتمل كذا وكذا. المعنى أن هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله إنما يمكن تثبت به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريقة، يعني فيه دقائق ثانية غير مثلا المجمل الذي اتفقوا عليه، فهذه الدقائق ما تثبت بمثل هذا الطريق، بل يحتاج إلى طريق آخر أصح منه، وهو لا يتكلم عن المراسيل، يتكلم عن هذه الحادثة التي وقعت وحصل فيها التفصيل، فيه دقائق مثلا تفصيلية من هذه الحادثة قد لا تثبت بهذه الطريق، بل تحتاج إلى نقل صحيح يعتمد عليه بإثباته، لأن هذه الدقائق في ضمن الحادثة ونحن نتكلم عن الحادثة عموما، فالحادثة عموما تثبت بهذا الطريق التي توافقها فيها، لكن الدقائق والتفاصيل ما تثبت إلا بطريق يثبت به مثل هذه الدقائق والتفاصيل. أبو صالح الثمان هو ذكوان المدني، أخذ عن بعض الصحابة وشهد الدار وسمع منه الأعمش ألف حديث، قال أحمد ثقة توفي 301 هجرية. والأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني القارئ، أخذ عنه بعض الصحابة، وأخذ عنه الزهري وأبو الزبير محمد بن مسلم المكي وأبو الزناد المدني. قال البخاري أصح الأسانيد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، توفي الأعرج بالإسكندرية 217.
سليم صح الأسانيد هذه أيضا حد كلام فيها المحدثون، هل فيه هناك إسناد صحيح يقال هو أصح الأسانيد بإطلاق وأن الصحة نسبية؟ تكلم عن العلم بذلك، والذي يترجح أن الصحة نسبية، الصحة نسبية وليس هناك صحة مطلقة نقول هذا الإسناد هو أصح الأسانيد على الإطلاق، ولكن هذا صحة نسبية، قد يكون أصح الأسانيد عند الشام، قد يكون أصح الأسانيد عند البخاري، صح الأسانيد عند مثلا إلى علي، صح الأسناد إلى علي، صح الأسناد إلى ابن سعود، لكن إسناد مطلق يقال هذا صح الأسناد، هذا الذي يظهر أنه لا يوجد.
سليمان بن يسار المدني مولى ميمونة أحد الفقهاء السبعة، أخذ عن بعض الصحابة وأخذ عنه قتادة والزهري وعمر بن شعيب حفيد عبد الله بن عمرو بن العاص، توفي 300 أو بعدها عن 73 سنة. محمد بن سيرين البصري مولى أنس ومن أقران الحسن بن أبي الحسن، أخذ عن بعض الصحابة وأخذ عنه طائفة من التابعين، قال ابن سعد كان ثقة مأمونا عاليا رفيعا فقيها إماما كثير العلم، توفي 310. القاسم بن محمد حفيد أبي بكر الصديق وأحد الفقهاء السبعة، أخذ عن بعض الصحابة وأخذ عنه طائفة من أعلام التابعين، قال أبو الزناد ما رأيت أحدا أعلم بالسنة من القاسم، توفي 306. وسعيد بن المسيب المخزومي المدني رأس علماء التابعين وفردهم
وقال المسيب والمسيب بالفتح وبالفتح والأشر إلى المحدثين
وفاضلهم وفقيههم، قال عبد الله بن عمر هو الله أحد المقتدى بهم، وقال أبو حاتم هو أثبت التابعين عن أبي هريرة لأنه كان صهره، ولد 15 وتوفي 93. وعبيدة وعبيدة بن عمرو السلماني من قبائل مراد، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق إليه، أخذ عن علي وابن مسعود، أخذ عنه الشعبي وابن سيرين، كان يوازي شريحا في القضاء والعلم، توفي 72. وعلقمة هو ابن قيس النخعي الكوفي أحد الأعلام، روى عن الخلفاء الراشدين الأربعة وطبقتهم وأخذ عنه الأئمة كالنخعي والشعبي، توفي سنة 62 عن 90 سنة. والأسود وابن يزيد النخعي الكوفي أخذ عن ابن مسعود وعائشة وأبي موسى، وأخذ عنه إبراهيم النخعي وطبقته، كان يختم في كل ليلة في كل ليلتين، وحج 80 حجة، وتوفي سنة 74.
هؤلاء أبا
فأتيني بمثلهم إذا جمعتنا أجر الدنيا. هؤلاء سبحان الله حفظ الله عز وجل لهم الدين، لأنه ما في مطابع ولا في طبعة كتب ولا، فجعل الله عز وجل صدور هؤلاء الرجال هي الكتب التي حوت العلم. يعني حاصل هذا المبحث كله أن النقل الذي تحتاج الأمة إليه ويكون مترتبا عليه فائدة، هذا النقل حفظه الله عز وجل بإذن الله. أما النقولات التي لا فائدة فيها ولا كذا، فهذه النقولات كثير منها يعني ذهب مع التاريخ. نعم.